بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد:
فتابوا وكفلهم عشائرهم. نعم.
فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحاكم: يضمن. قال أبو عبد الله وقال ليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء يشهدهم. ائتني بالشهداء يشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. فدفع إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم صرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركبك لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قيلا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة. فانصرف
بال1000 دينار راشدا.
فانصرف بالألف دينار راشدا.
نعم. هذا الكتاب للكفالة. فبسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. والكفالة نوعان: كفالة بالمال وكفالة بالبدن. فالكفالة بالمال أن يكفله بما عليه من المال، فإن لم يؤدي أدى عنه. وكفالة بالبدن بأن يحضره إلى طلب، يكفل بأن يحضره، هذا كفالة بالبدن. يبقى أنا أكفلها بس متى ما أطلب أتيجي، هذا كفالة بالبدن. أما كفالة بالمال فإنه يكفل ما عليه من الدين أو ما عليه من الحق، أنا أكفله. فإذا لم يؤدي طلب الكفيل. وقد يجتمعان وقد يفرد إحداهما، قد تكون كفالة بالبدن وبالمال، يكفله بالأمرين جميعا. وأكفلته بالبدن وبالمال، كفله بالبدن أحضره متى ما طلب، وأكفله بالدين أو بالمال الذي عليه. وقد تكون كفالة بالمال وحده، وقد تكون بالبدن وحده. قد يقول: أنا أكفله ببدنه متى ما طلبته، لكن ما أكفل الدين الذي عليه. وقد يقول: أنا أكفل المال الذي عليه، لكن ما أحضره إذا لم يأتي. وقد تجتمع كفالة بالبدن أو بالمال. قال المؤلف رحمه الله: باب كفالة في القرض والديون في الأبدان وغيرها. يعني أن الكفالة في القرض والديون نوعان: كفالة بالمال وكفالة بالبدن. قد تكون الكفالة بالبدن بأن يكفله فيحضره إذا طلب إحضاره، فإذا مات أحدهما سقط في الكفالة. وقد تكون الكفالة بالمال الذي على المكفول، فإذا لم يسلم المكفول المال الذي عليه من قرض أو دين لزم الكفيل، أزم الكفيل بدفعه وتسديده. وقد اجتمعان فيلزم بإحضار المكفول عند طلبه ويدفع المال الذي عليه عند تعذر تسليم المكفول له من موت أو فلس. فإذا كفله بالمال يطالب من عليه حق بالمال، فإذا أفلس أو مات طلب الكفيل. وكفالة الكفالة بالمال تسمى الضمان، تسمى الضمان، وهذا هو الأصل أنها ضمان، وقد تسمى كفالة. فاللي يكفل إذا كفل بالمال ضمان، يعني يضمن ما عليه. والمؤلف أشار في الترجمة إلى نوع الكفالة، وقد باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، وهي الأموال. كفالة في القرض والديون، الديون أعم من القرض، من عطف الديون على القرض، عطف المال، عطف العام على الخاص، بالأبدان وغيرها، وهي الأموال. إلا على أن الكفالة تكون بالأبدان وتكون بالأموال، نوعان، كفالة بالمال وكفالة بالبدن. فقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه، أبوه حمزة بن عمرو الأسلمي، أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، يعني رجل له امرأة وامرأته لها جارية، فوقع زوج المرأة على جارية المرأة، وكان حمزة مصدقا، فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلد هذا الرجل 100 جلدة الذي وقع على، يعني رجل وقع على، يعني جاء مع جارية امرأته شبهة، يعني شبهة ما دام الجارية لزوجته جاء معها، وكان عمر جلده 100، فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم عمر، حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده فصدقه وعذره بالجهالة. يعني في هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي فعله، أخذ منه كفالة، أخذ الكفلاء يحضرونه مثل ما طلبه لهذا الرجل الذي جامع جارية امرأته. حمزة قال ما أتركك حتى تجيب كفلة يحضرونك مثل ما طلبت. فحمزة بن عمرو الأسلمي فعله وصحابي من غير نكير من عمر والصحابة، فدل على مشروعية الكفالة في البدن. وأما جلد عمر للرجل وهو محصن، محصن الرجل كان يرجم، إنه له زوجة وليتزوج محصن يرجم، فعمر درع عنه الرجل بالجهالة، ولهذا قال عذره بالجهالة، جلد عمر واكتفى بالجلد عن الرجل لأنه ادعى أنه جاهل وله شبهة الجارية لامرأته، درع عنه الرجل بالجهالة والشبهة أن امرأته أذنت له في وضع جاريتها، هذه شبهة كان لأن جارية امرأته قد يدعي أن زوجته أذنت له في وطئها، هذه شبهة يدرى عنه الرجل، ولكن وقف بالجلد عمر رضي الله عنه، فخفف عنه الحد جلده ولم يرجع، أو أنه جلده باب التعزير، ففي دليل على أن للتعزير أن التعزير تجاوز به الحد على هذا القول، لأن جلده 100 والتعزير ما يتجاوز الحد، يكون أقل من الحد، أقل من 8، لكن هذا دليل على أنه قد يتجاوز بالتعزير الحد. وأما حديث لا يضرب في حد فوق 10 أصوات فهذا في حق الآدمي، أما في حق الله فلا بأس أن يزاد، وهذا في حق الله. ثم ذكر المؤلف ثم قال الأثر الثاني، قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. في قصة المسعود مشروعية الكفالة بالأبدان في الحدود، وأخذ منه البخاري رحمه الله بطريق أولى الكفالة بالأبدان في الديون، فإذا كان عبد الله المسعود أخذ الكفالة في الحدود دل على جواز الكفالة بالأبدان في الديون بطريق أولى. المسعود طلب الكفالة في الحدود، البخاري من دقة استنباطه قاس الكفالة بالأبدان في الديون على الكفالة بالأبدان في الحدود. ابن مسعود استتابهم وكفلهم عشائرهم، هذا حد. فإذا جاز الكفالة في الحد جازت الكفالة في الدين
الأبدان في الديون على يدين يكفل. وقال حماد: إذا تكفل بنقص فمات فلا شيء عليه. هذا قول الجمهور، تكفل بنفسه هذا كفالة بالبدن، يكفل نفسه. والكفالة بالنفس يعني والكفالة بالبدن قال به الجمهور، ولم يختلفوا بأن المكفول بحد القصاص إذا غاب أو مات أنه لا حد على الكفيل. إذا كفل شخص وعليه حد القصاص فإذا غاب أو مات لا يقتص من المكفول من الكفيل ولا يحد. فإذا كفل شخص عليه حد أو قصاص ثم مات المكفول أو غاب فلا يقام الحد على الكفيل ولا القصاص، بخلاف المكفول بدين أو مال، إنه إذا مات أو غاب فإن على الكفيل أن يدفع المال. والفرق بينهما أن الكفيل في المال إذا أدى المال وجب له على صاحب المال بثله، لأن الكفيل إذا كفل في المال ثم مات المكفول أو غاب يقول سلم المال، يسلمه ثم يرجع على صاحبه. لكن في الحد والقصاص لا، إذا كفله عليه حد والقصاص ثم مات أو غاب ما يقبل، ما يحد الكفيل ولا يقتصمه. بعض العلماء يفصل بين الدين الحال والمؤجل، إذا كان الدين الحال يغرم في الحال، ويفصل في المؤجل بينما إذا كان لو قدمها الأدركة أو أم لا، هذا النقاش مفصل. وإذا كان بين حال يغرب، وإذا كان بين مؤجل ينتظر، بحيث إذا قدم إذا كان غائبا يدرك صاحبه فلا يكفل، وإن كان لا يدركه فلا يغرب، وإن كان لا يدركه يغرب الفريق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة بني إسرائيل وعلقها البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله وقال الليث، ولكنه روي في موضع آخر، يعني في موضع آخر أسندها، يعني قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن أبي الهمز عن أبي هريرة. ساق قصة المؤلف في مواضع، لكنها قصة ثابتة مسندة، في مواضع هنا ذكره معلق وفي مواضع أخرى مسندة. في هذه القصة أن هذا الرجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، سأله قرض حسن، فقال يعني من طلب منه القرض ائت بالشهداء أشهدهم، فقال من يطلب القرض كفى بالله شهيد، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال صدقه فأعطاه ألف دينار، فدفع إليه إلى على أجل مسمى، يدل عنه لا بأس أن يكون قرض لأجل مسمى. وهذا الحديث وإن كان في بني إسرائيل إلا أن الذي ساقه مقررا له ولم ينكره، وشرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم تشرعنا ما يخالفه. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذه القصة مساق التقريب، فقال فدفع إليه إلى أجل مسمى يعني محدد، أقرض ألف دينار تعطيني إياه في وقت محدد، أقرضك هذا المال إلى واحد محرم السنة الآتية لا بأس. فخرج في البحر فقضى حادثة احتج به على جواز ركوب البحر، جواز تجارة البحر، فلما جاء الموعد التمس مركبا يركبه يقدم عليه الأجر، حل الموعد وحضر هذا ألف دينار الإسرائيلي يريد أن يركب حتى يؤدي الأجل، ما وجد، كل يوم يخرج ما وجد مركب، ما وجد سفينة، فلم يجد مركبا، ماذا عمل؟ أخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، كتب فيها من فلان إلى فلان، أما بعد فإني لم أجد مركبة في وقت محدد وهذا دراهم، ثم زججها، نقر خشبة زججها يعني وضع عليها كذا على فتحة قطع من الخشب وزجدها وتحفظ لا يصل إليها الماء، ثم بعد ذلك أسى بها البحر ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت ألف فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت يعني حرص أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أخذ وإني أستودعكها يا الله فاطر فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسفه ينتظر صاحبه كل يوم يعني الصباح ينتظر على الساحل لعل صاحبه يأتي في مركب إذا قرب الظهر رجع مثلا ينتظر لعله يركب قد جاء به فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها قال الخشبة لأخذ حطبا لأهله فأخذها لأهل حطبا فلما نشرها يعني قطعها بالنشار وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل بعد ذلك وجد مركبا فأتى بألف دينار مرة ثانية ثم جاء قال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب ليأتيك بما فما وجدت مركبا يعني قال مرتين مرة في الخشبة ومرة ثانية هذا يدل عن بني إسرائيل فيهم أخيار فيهم أخيار وجاء ما يدل على أنه أن هذه ألف دينار قد دفعتها لربي يعني قلت كفى بالله شهيد وهذه صح ألف دينار الأولى لما الطلب قال ائتني كفيل قلت كفى بالله كفيلا وهذه الألف لربي وهذه لك قال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف راشدة أرجع بالألف الذي جئت بها وصل الألف الخشبة ألهمه الله أن يخرج ثم ألهم الله الدين هذا صاحب الدين إنه يكسر الخشبة ولا يدخلها في النار ولكن ضاعت لكن ألهم الله كسرها ثم فوجد المال ولكن هذا فعله من بليس ولكن في شرعنا ليس لسان أن يعمل هكذا وأن يضيع المال لأن الأدلة جاءت لأنه لا ينبغي لسان يضيع ماله وإنما يكون معذور في هذه الحالة يطلب مركب فإن وجد وإلا يكون معذور في هذه الحالة هذا عذر له متى ما جاء سلم لكن هذا من حرصه الإسرائيلي هذا دعاء بني إسرائيل فيهم أخيار وهذه القصة قصة الإسرائيلي فيها من فوائد مشروعية الكفالة وطلب الكفيل في المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقرر له وإنما ذكر ليتأسى وإلا لم يكن لذكره فائدة من الفوائد أن الشرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بتقريره أو سكت عنه شرعنا ولم يأتي بما ينسخه أو ينافيه وفيها مشروعية طلب الشهود في الدين في فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله به نصره وعونه وشاهد لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفيه جواز أخذ ما لفظه البحر استقرأت الصفحة الثانية صفحة 471 قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل
قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يوصفه ألف دينار في رواية أبي سلم أن رجلا من بني إسرائيل كان يوصف الناس إذا أتاه رجل بكفيل ولم يتقف على اسم هذا الرجل لكن رأيت في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر محمد بن ربيع الجيزي في إسناد له فيه مجهول
الجيزي نسبة إلى بلدة الجيزة في مصر ومعروف
بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن رجلا جاء إلى النجاشية فقال له أسلفني ألف دينار إلى أجل فقال من الحميل بك
يعني من الكفيل نعم
قال الله فأعطاه الألف وضرب بها الرجل أي سافر بها في تجارة فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا فذكر حديث نحو حديث أبي هريرة وسبدنا منه أن الذي أقرضه هو النجاشي فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم لأنه من نسلهم
المؤلف يقول فاستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي كيف نستفيد والسند فيه مجهول وقبل إسناده فيه مجهول نستفيد هذا بعد ثبوت القصة هذا ما عجب من الحافظ رحمه الله لأن يعني له اليد الطولة في معرفة الأسانيد ومع ذلك يسوق القصة بإسناد له فيه مجهول ثم يقول واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي النجاشي هو الذي أقرض هذا إنما يستفاد بعد ثبوت القصة كيف تصل في سند مجهول ثم لو صح السند يحتمل في قصة أخرى كيف تجزم بأنه النجاشي المؤلف رحمه الله جزم بأن هذا الرجل هو النجاشي لماذا لهذا السند الذي هو مجهول، مجهول ضعيف، فلا يصح أنه النجاشي، لأن ما صح السند. لو صح السند احتمل أيضا أن تكون قصة أخرى ويلزم لأنه هو النجاشي. نعم، لما نقرأ أظن في حديث من أقرأ شخصا مرتين كانت صدقة مرة، الصفحة الثانية في حديث من الفوائد
حديث جواز الأجل في الأرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف، وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب الاتعاظ والانتساء، وفيه تجارة البحر وجواز ركوبه، وفيه بداءة الكاذب بنفسه، وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. وسيأتي حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى.
طلب الدين الاسم في أصح من هذا، كان النبي يكتب من محمد رسول الله إلى فلان وفلان، وجاء ما يدل على أنه يؤخر اسمه. نعم بعد. نعم
قول الله عز وجل.
نعم ها إيه لا الصواب أنه إذا كان أنه يرجم إذا كان محصن. يقول سلم مرتين، يقول المرة الأولى لربي والمرة الثانية، لأن يقول أقالتني بتفيق وكفى بالله كثيرا، قال استودع صفائه يسلم مرتين. هذا يدل على بني إسرائيل هم بخيار لشدة حرصه، لأن في الأول أخلف الموعد وهم باختياره، وقد قال كفى بالله كثيرا كفى بالله شهيدا، قال استودع صفائه الله. لكن هذا من حرصه، لكن في شرعنا ما ينبغي الإنسان يضيع المال هكذا، يكون معذور في هذه الحالة، وإن يكون يلقي في البحر ما ينبغي.
باب قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثة. الذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه
ورث لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورث المهاجري الأنصاري. نعم
قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة.
نسخت نعم
فلما نزلت فلكل جعلنا موالي نسخت
نسخت يعني قوله والذي عقدت أيمانكم. نعم
ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة.
نسخت التوارث يعني نسخت التوارث بين المهاجر والأنصار. نعم
إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. حدثنا محمد بن الصفاح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
نعم وهذه الترجمة فيها بيان أن المقصود أن الحلف والمؤاخاة على التوارث بين المهاجرين والأنصار الذي كان في أول الهجرة نسخ، وبقي الحلف على النصرة والرفادة والنصيحة والإخاء. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المهاجرون كانوا تركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين ربطه بواحد من الأنصار قال هذا أخوك، فصار يتوارث بينهم، إذا مات الأنصاري ورث أخوه المهاجر المهاجر دون ذوي رحمه. فلما ثم نسخ بذلك وأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فنسخ التوارث وصار التوارث بالقرابة وبقي الحلف النصرة والمؤاخاة والرفادة والنصيحة والإخاء بقي وكل حلف في الجاهلية على ذلك لم يزد الإسلام إلا شدة وقوة. الحلف الذي كان في الجاهلية على نصر المظلوم والتعاون على الحق والأخذ على يد الظالم كل هذه الإسلام يقرها ويؤيدها. كل هذا معنى قول فيه كل حلف من الإسلام كل حلف من الجاهلية لم يزد الإسلام إلا قوة شدة وقوة يعني يؤكد إذا كان في الجاهلية تحالف على النصر على نصرة المظلوم وعلى الأخذ على يد الظالم وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى النصيحة والرفادة هذا يقره الإسلام. أما الحلف على التوارث هذا نسخ كان في أول الإسلام في أول هجرة المهاجر يرث الأنصاري ثم بعد ذلك نسخ الله التوارث صار التوارث بالقرابة لما أنزل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن ذلك أن النبي آخر بين عبد الرحمن بن عوف وسعد وبين سعد الربيع قال هذا أخوك فقال له سعد بن ربيع أنت أخي الآن أريد أن أقسم مالي بينك وبين نصفين للنصف لك النصف ولي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك وطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. فقال عبد الرحمن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني السوق. فذهب إلى السوق وجعل يبيع ويشتري حتى رزقه الله ولم يأخذ من أخيه الأنصاري شيئا من المال ثم تزوج بعد ذلك امرأة وترك لأخيه زوجتين. ولهذا ترجم المؤلف باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم في قراءة عقدت أيمانكم قراءة حفص عقدت فآتوهم نصيبا. ثم قال ولكل جعلنا موالي يعني ورثة ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون يعني جعلنا ورثة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. يعني هذه في بيان أن التوارث بالأخوة نسخ ولكل جعلنا موالي ورثة والذين عقدت أيمانكم آتوهم نصيبهم يعني من الحلف والمؤاخاة ولكل جعلنا موالي هذه نسخة التوارث بالأخوة. ثم قال والذين عقدت أيمانكم آتوهم نصيبهم النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ذهب الميراث من الأخوة بين المهاجرين والأنصار وصار لمن صار للأقارب ويوصي له بقي له وصية فالأنصار يوصي لأخيه المهاجري وصية من الثلث أو أن يوصي له وبقي النصيحة والرفادة. وفي حديث أنس الحديث الأول الحديث الثاني حديث أنس آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد الربيع والحديث الثاني قال لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام. أبلغك يا قولي أنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام قال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. يعني المحالفة يعني المحالفة هذه كانت في أول هجرة. وجه الخل هذا الباب في كتاب الكفالة أن الكفالة لما لزم استحقاق المال بعقد الحلف تطوعا لزم المال في الكفالة تطوعا بغير عوض فهذا قياس. والجنب بين حديث ابن عباس الأول وحديث أنس أنه نسخ من الإخاء المذكور في أول هجرة الميراث وبقي ما لم ينقذه القرآن وهو التعاون على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس إلا النصر والنصيحة والرفادة ويسي له. أما حديث أنس فإنهما مقصودهما الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا فكما يلزم استحقاق المال بعقد الحلف تطوعا فإنه يلزم المال في الكفالة تطوعا بغير عوض. وهذه من دقائق فقه البخاري رحمه الله. نعم.
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع به. قال الحسن حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحدى لي حفية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها.
نعم. وهذه الترجمة في كفالة الدين الذي على الميت، وأن الحي إذا تفضل الدين على الميت فإنه يستقر في ذمته، يحق في ذمته وليس له أن يرجع. ولهذا قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع عن الكفالة، بل هي لازمة له إذ قد استقر الحق في ذمته. وبهذا قال حسن. ثم ذكر حديث السابق حديث سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثيات البخاري، والثلاثيات البخاري تقارب 23 حديث. وفيه أن أبا قتادة أن النبي صلى على جنازة قال على يدين قالوا لا، ثم الجنازة الأخرى عليه قال هل على يدين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. ثم تحمل أبو قتادة الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان له الرجوع لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الحي إذا كفل الميت له أن يرجع لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صلى عليه يقول رجعت خلاص أنا كفلته قبل الصلاة وبعد الصلاة رجعت. ولو كان له الرجوع لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الدين انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان له الرجوع ما صلى عليه لأنه قد يرجع بعد الصلاة. وكذلك حديث ثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابر قال لو جاء مال البحرين أعطيته هكذا وكذا. فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. فأتاه جابر فقال إن النبي قال لي كذا وكذا، لو جاء مال أعطيته هكذا وهكذا وهكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها مرتين 500 و500 و500، لأن النبي قال ثلاث حثية فأعطيت هكذا وهكذا وهكذا. فيه دليل على أن الوفاء بالوعد لازم إلا عند العجز، فيسقط الواجب كما تسقط الواجبات الأخرى عند العجز كصلاة الجماعة والقيام، قيام في الصلاة يسقط عن المريض العاجز. وخوف وعد من صفات المنافقين. وفي الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمر خان. وقدم الله المنافقين على إخلاف العهد والوعد. فقال سبحانه ومنهم من عاهد الله لئن آثر من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. توعد بالنفاق لإخلاف الوعد، إلا على أنه واجب إلا عند العجز. قال بعض العلماء إنه مسحب، لكن البخاري رحمه الله استدل بأنه واجب. فإذا كان الوعد واجب، ولهذا استدل البخاري على جواز ضمان مع الميت من دين ولم يترك له وفاء أنه يضمن. وكذلك الوعد كما أن الوعد يلزم فكذلك الكفالة تلزم. لولا أن الوعد يلزم، يعني وجه استدلال البخاري رحمه الله أن الوعد يلزم الوفاء به، فكذلك الكفالة تلزم. إذا تكفل الإنسان بالمال حي أو ميت لزمه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله دخوله في الترجمة أن أبو بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك. أما بعض العلماء عد هذا من خصائص النبي وجوب الوفاء بالعهد، بعض العلماء قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الحديث، لكن الدعوة الخصوصية لا بد لها من دليل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته.
فهذا الباب هو باب الدين آخر الأبواب في الكفالة، وسقط هذا الباب من بعض روايات البخاري رحمه الله ورواية المستملي، ووجد في بعض الروايات مناسبة للكفالة أن هذا الحديث فيه كفالة الميت بتحمل دينه، كفالة الميت بتحمل دينه، لأن الميت لا يكفل ببدنه وإنما تكون الكفالة بدينه. وفي أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ليس فيه كفالة، الكفالة عن الميت، لكن جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أراد أن يصلي على رجل سأل هل عليه دين، فقالوا عليه دينارا فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فتكفل أبو قتادة بالدين وقال علي الديناران، ثم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إشارة إلى أن كفالة الميت إنما تكون بتحمل دينه، ولا تأتي الكفالة ببدن لأنه فارق الحياة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قولا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلم صلوا على صاحبكم. في قصة أبي قتادة أن الرجل كان عليه دينار فتحمل أبو قتادة، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا فيه بيان أن هذا كان أولا، كان عليه الفتوح يتأخر فلا يصلي على من عليه دين لأجل حس الأحياء على عدم تحمل الدين وعلى الوفاء وعلى العناية ووفاء الديون. فلما وسع الله عليه وكان وجاءه أموال عليه الصلاة والسلام من جاء بيت المال، صار عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يصلي على من عليه دين ويقضي الدين من عنده ويكون المال في ورثه، فكان عليه الصلاة والسلام يقضي الدين عن الأموات. وهكذا ينبغي لولاة الأمور بعدها أن يقضوا ديون أموات المسلمين وأن يعولوا أسرهم وينفقوا عليهم إذا كانوا محتاجين بيت المال، إذا كانت المال سعة، فإذا كانت بيت المال سعة فإنه ينبغي أن تقضى ديون الأموات، وكذلك أيضا أن ينفق على الأسر المحتاجين. نعم.
باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقال أبو صالح حدثني عبد الله بن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر رضي الله عنه، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا لابن الدغنة امر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به.
الدغنة بتخفيف النور وتسديد الدغنة 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 مع ضم الدال تسديد النور الدغنة أو مع كسرها مع تخفيفها. نعم نعم الدغنة أو الدغنة هي الوجهان. نعم
الدغنة
الدغنة أو الدغنة أو الدغنة. نعم.
وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يسر أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، فطفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ببناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا ببناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخبرك ولسنا مقرين الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر رضي الله عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر.
نعم، هذه الترجمة قال باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. وجه دخول هذا باب الكفالة أن الإجارة منع من الظلم، هي تكفل بنفس المجار، يعني كانوا كفل نفسه، الكفالة إجارة، الإجارة منع من الظلم، فهي فكأنها كفالة بالنفس، تكفل بالنفس ألا يضام، هي شبيهة بكفالة البدن. الجوار، الجوار معناه يقول قال فلان بجواري، يعني أنت في حمايتي وحفظي، أمنعك من الظلم فلا يأتيك إلى أحد، فكأنه كفله، كفل نفسه، فهي فكأنها كفالة بالبدن. وهذا وجه استشهاد المؤلف بالحديث على الكفالة بالبدن، الإجارة منع من الظلم، فكأنها كفالة بنفس المجار ألا يضام، فلو كانوا كفل بدنه يقول لا أكفلك ألا يظلمك أحد ولا يظلمك أحد، كانوا كفل بدنه، فهي شبيهة بكفالة البدن. باب جوار أبي بكر، الجوار يعني كونه يجير شخص يمنعه من الظلم، فكأنه كفله ببدنه. ذكر حديث عائشة قالت لم أعط الأبوية إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وقد أسلم ودخل في الدين، وذلك أنا صغيرة السن، تقول من أول ما عقلت وأبوية مسلمان يدينان دين الإسلام، دخل في الإسلام لأنها كانت صغيرة السن. قالت لم أعط الأبوية إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتنا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا في فضل أبي بكر. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، خرج مهاجر لأنهم أذوه المشركين، فهو يريد أن يهاجر الحبشة حتى يعبد ربه. فلما بلغ طرف الغماد موضع في أطراف اليمن وفي اليمامة وفي هجر، لقيه ابن الدهنة، وكان رجل مشرك وسيد بقارة سيد في قريش، فقال أين تريد يا أبو بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، السياحة معناها العبادة. قال أبو بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إذا أنت رجل فيك خير نفعك تعدى، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف، هذه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، صفات الرسول تصل أبو بكر اللي قالت خديجة قالت الله كلا والله لا يخزك الله منك لتصل الرحم وتقري الضيف تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال ابن دغنة إن مثلك لا يخرج وأنا لك جار، ما معنى جار؟ يعني أنا أجيرك وأمنعك من أحد يؤذيك، اذهب وعبد ربك بمكة لا تخرج، تصل بصلاة عظيمة، وأنا لك جار يعني مجير من أجاره إذا حماه وأمنه من ظلمه، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع ابي بكر، فطاف ابن الدغنة في اشراف كفار قريش، فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، لا يخرج مثله ولا يخرج، اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب يعني الثقل وقيل اليتيم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، يعني ما ينزل الانسان بالنوائب والمهمات، هذه صلاة عظيمة ينفع الناس، كيف تخرجونه؟ فأنفذت قريش جوار أبي الدغنة، قال ما دام تجيره لا نمس بسوء نقبل جواره، وآمنوا أبو بكر يعني أمنوه، ففي الأول كانوا يؤذونه، وقالوا لأبي الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذن بذلك ولا يستعلن، لا يعلن صلاته، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه بنى مسجد في فناء داره، الفناء ما حول ممتد بجوانب الدار خارجا عنها، بنى به بيت مسجد يعبد ربه، قيل أن هذا هو أول مسجد بني في الإسلام، فأخذ بعض العلماء منه أن من كانت لداره طريقا متسعا له أن يرتفق بها بما لا يضر في الطريق العام. وفي الحديث من الفوائد جواز الجوار من الكافر، وأن الكافر يجير مسلم إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم جاز أن يستجير بمن يمنعه من الظلم وإن كان كافرا، وكذلك أبو طالب أجار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وإن كان على دين قومه، لا. فلما أجاره بالذغنة بنى مسجد حول بيته وجعل يقرأ القرآن وكان يبكي رضي الله عنه لا يفعل من الدعاء من البكاء. فصار النساء نسأل الأطفال والصبيان يأتون يسمعون يسمعونه ويعجبون به. كفر طيش قال نخشى أن يفتن أبناءنا ونساء. جاءوا إلى ابن الدغنة قال يا ابن الدغنة مر أبا بكر إما يدخل في داره داخل البيت ولا يعلن صلاته حتى لا يفتن أبناءنا ونساء. هذا من قديم يسمونه فترة يفتن نساءنا وأبناءنا أو رد عليه جواره. ما لا نريد أن نترك هكذا بين أحد أمرين، إما أن يدخل في داره ويصلي ما شاء ولا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يفتن نساءنا، وإما ترد عليه جواره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة غيره. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما بنى وبرز كان يقرأ القرآن صار يتقصف عليه نساء المشركين ويعجبون به وينظرون إليه. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمع حين يقرأ القرآن. لا أفسع ذلك أشراف قريش فزعوا خشوا أن ينتشر الدين دين الإسلام. فأرسلوا إلى الذنة فقالوا إن كنا أجرنا يعني حمينا على أن يعبد رب في داره وإن تجاوز ذلك فابتنى مسجدا بثناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. سموا ذلك فتنة لأن الإنسان عدو مجه لأنهم كفار سموا الإعلام بالصلاة فتنة. فأتى فإن أحب أن يقصر على أن يعبد ربه في داره فليفعل وإن أبى فسأله أن يرد عليك ذمتك سأله أن يرد الجوار فإنا كرهنا أن نخفره الإخفار أن نقبل عهد بل أخفر يخفر نقبل عهد أما خفر في الثلاثي لا حما ونصره الفرق بينهما الهمزة خفر حماه ونصره أخفر نقض عهده وذمته في الهمز إذا تعدد معناه نقض العهد وإذا كان ثلاثي خفر معناه الحفظ والحماية. يقول نكره أن نقض عهدك نخفر ذمتك ولسنا مقرين بالاستعلام نستعلم بالصلاة كن يعلن ويرفع صوته لا نقره. فأتى ابن الدغنة وقال له أنت بين أحد أمرين إما أن تدخل داخل البيت ولا تعلن الصلاة وإما أن ترد عليه جواري. فقال أبوك أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ابن الدغنة يقول إني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت برجل عقدت له يعني نقض عهدي. قال أبو بكر فإني أرد لك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فقال أريد هجرتكم أريد هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهي المدينة وهم الحرتان. فهاجر من هاجر الصحابة المهاجرين قبل النبي صلى الله عليه وسلم تجهز أبو بكر للهجرة. فقال له أنا على رسلك يعني على مهلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. قال الصحبة يا رسول الله. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله لأصحابه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السفر أربعة أشهر. يقول في الآخر أنه قال رسول لك واحدة لك راحلة ولي راحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن خطوة بالثمن. فدل هذا فيه دليل على أن استدل به المؤلف رحمه الله على أن الإجارة منع من الظلم فهي كفالة كفالة بالنفس ألا يضام فهي فدل هذا على جواز الكفالة بالبدن. نعم.